إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة الكرام، بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وشكرنا لله جل وعلا الذي يسر لهذا اللقاء، ونسأله أن يوفق فيه وأن يبارك فيه، فإنني باسمي وباسمكم جميعا نتقدم باسمنا للشيخ الوجيه محمد الجبر الرشيد صاحب هذه الأحادية المباركة التي بلغت الآفاق، والتي ونحن نتحدث الآن تسمع في أطراف الأرض عبر التقنية الحديثة، وهذه من نعم الله جل وعلا التي تستخدم في الخير وقد يستخدمها البعض في الشر، فنشكره على استخدامه لهذه النعمة في مجال الخير والدعوة إلى الله جل وعلا والتوجيه، ونشكره أيضا أن أتاح الفرصة لنا جميعا لهذا اللقاء الذي أسأل الله أن يجعله مباركا، كما لا يسعني إلا أن أشكر الأخوة القائمين معه والعاملين معه في هذه الأحادية على نشاطهم وعلى دقتهم وعلى متابعتهم، ونحتاج دائما لمثل هذا الأمر. أيها الأخوة الكرام، الموضوع كما استمعتم من أخي المقدم، الموضوع عن التفكير، والتفكير سواء قلنا منهجية التفكير كما أعلن ضوابط ومحاذير، أو عن التفكير فقط وهو يشمل عناصر عدة، يصعب في هذه الدقائق التي تلاحظون أنني أتحاور مع الأخوة حول عددها، يصعب الإلمام ببعضه فضلا عن كله وشموله، لكن مثل هذه اللقاءات، خاصة اللقاءات التي تكون لقاءات حدية وغيرها وأمثالها، هي لقاء ليس لإلقاء محاضرة بالمعنى المعقود، إنما هو لفتح الموضوع والحديث فيه، ثم الاستماع إلى مناقشة الأخوة والعقول التي حضرت، لا لتسمع فقط، بل لعلنا نطبق نظرية التفكير في هذا اللقاء. كيف ممكن أن أتحدث حتى أنتهي وننتهي؟ هذا لون من الاستماع، لكن حقيقة لم أتح فرصة للتفكير للحضور وسماع آرائه، بينما إذا حدثت بما لدي من وقت ثم أتيحت لكم الفرصة للمناقشة، هنا طبقنا التفكير الحر، طبعا لما نقول الحر في الإطار الشرعي والعقل الذي لا يتناقضان، فهو تطبيق عملي لما جئنا نتحدث عنه. فأقول إن موضوع التفكير موضوع عريض وطويل، ولكن اعذروني، قد يلحظ البعض أنني لم أتعرض للموضوع الفلاني أو النقطة الفلانية، أقول هذا طبيعي جدا، وعلاقتي بهذا الموضوع أقصد من ناحية البحثية، وإلا فكلنا منذ تميز الإنسان فهو يفكر، بل ربما أحيانا قبل التمييز. فقرابة 15 عاما أو 16 عاما حيث ألقيت محاضرة التفكير في عام 1415، وهي أظنها موجودة في موقع المسلم، لكن الطرح هذا يختلف لأنه فيه يتعلق بمنهجية في التفكير ويتعلق ببعض الضوابط والمحاذير، بما يتيسر بإذن الله من الوقت الذي معنا. نحن نحتاج إلى هذا الموضوع في واقع الأمة، أيها الأخوة، نحتاج إلى موضوع التفكير في واقع المجتمع، في واقع الدولة، في واقع الأسرة والفرد. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، فهو أحالهم لحل قضية كبرى، قضية عقدية، سعادة أو شقاء، إلى قضية التفكير مثنى وفرادى. فالتفكير يستخدم فرديا ويستخدم جماعيا، ومثنى تعبر عن هذا، أي ليس رأيا أحاديا من خلال المناقشة وغيرها. فنحن نحتاج إلى التفكير، لأن الأمة مع كل أسف اليوم بليت مما ابتليت به من مصائب بعقلية ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وهذا إغلاق للعقول وللأفكار. وإذا كان أيها الأخوة من عقيدة النصارى المقيتة التي كانت سببا رئيسا في الانحراف، أنهم يقولون عندما يتحدثون عن ثلاثة آلهة، فيأتي الإنسان يقول كيف ثلاثة آلهة؟ إله واحد ثلاثة آلهة. فيقولون له قاعدة موجودة عند النصارى: أطفئ نور عقلك واعتقد. هذه قضية معروفة بدهية، الإشكال ليس هنا، هو إشكال بالنسبة لهم ولا شك. الإشكال أنه موجود، هذه العقلية وعقلية فرعون ما أريكم إلا ما أرى موجودة في واقع الأمة على كل المستويات، حتى على مستوى كثير من الناس في بيته مع زوجته مع أولاده، وتترقى شيئا فشيئا على مستوى الأسرة، على مستوى الجماعة، على مستوى القبيلة، على مستوى الدول، كثير من الدول تمارس هذه العقلية. فهنا أصبح الإنسان ليس بحاجة إلى أن يشغل عقله، لأنه يخاف، وهو ما يسمى بالإرهاب الفكري، إرهاب التفكير، فأرى أن أسهل له بأن يفكر عنه الآخرون. لذلك عندما نطرح هذا الموضوع، كما أن عقلية ما أريكم لما أرى وعقلية أطفئ نور عقلك واعتقد أو أطفئ نور عقلك ونفذ جرت على الأمة الويلات وعلى النصارى المصائب والانحراف، فلا بد بالمقابل، يقابل هذا هو التفكير، وهو الموجود، وهو الذي ربى عليه الإسلام أصحابه في الكتاب والسنة كما سيمر معنا بإذن الله. بل نجد حتى في بعض المجتمعات الكافرة ممارستها التفكير، والشورى أيها الأخوة هي ممارسة للتفكير. وبالقيس لما ذكرها الله في هذا الحيز من كتابه ضربت مثلا، حتى قال ابن كثير كانت أعقل ممن حولها: إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت: يا أيها الملأ أتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، أي حتى تعطوني الرأي، فكروا، ساعدوني، تصوروا كيف احتفلت بهذا الخطاب. لأن امرأة هذه عقليتها، طبعا امرأة كافرة كانت وأسلمت بعد ذلك مع سليمان كما تعلمون، انظروا هذا المنهج الذي سلكت هو الذي قادها في النهاية إلى الصواب. أسلمت مع سليمان في النهاية، مع سليمان لله رب العالمين، لأن منهجها هو أخذ الرأي والتشاور والحوار، مع أنها كانت تملك الصواب، لاحظوا دونهم، كانت تملك الصواب. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا، قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، فانظري ماذا تأمرين. جاء الرأي الدقيق، قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. إلى هذا كلام المفسرين، من قول الله جل وعلا، أن هذا حقيقة في واقع طبعا بعموم الأحكام لا بخصوصها، وكل تأتي أحيانا ليس على كل شيء، وإن كانت من أقوى صيغ العموم، تدمر كل شيء بأمر ربها، وهكذا. وأوتيت من كل شيء، بل في هذه السورة هي ما أوتيت من كل شيء، من بيانية هنا أو تبعيضية، لكن أوتيت يعني، فيجوز الإطلاق الكل هنا. فالشاهد أن هذه المرأة في النهاية لاستخدامها منهج التفكير وإذارة قومها، ما كنت قاطعة، يعني قضية جملة اسمية تدل على الاستقرار والثبوت، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، حتى تعطوني رأيكم، أفتوني، أعطوني حرك. لو سلك الفرد في بيته، اسمحوا لي حتى يا أخوان اسمحوا لي أن أشير نقطة، لأن حديثنا حديث غير متكلم، من السهل جدا أن نجلس هنا ونلقي باللوم على الآخرين، على الدول، على المجتمعات، على سهل جدا هذا، لكن سأحاول أن أركز على ما يخصنا نحن هنا وانطلق منه لغيرنا. أقول: لو مارسنا مبدأ التفكير والشورى في بيوتنا، والله، ولما أقول والله جازما، أن أغلب المشكلات إلا ما أقول جميعا تنحل. لكن لما نستخدم العقلية الأخرى، شعور الرجل أنه كيف يستشير، يستشير من؟ يستشير امرأة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار زوجته صلى الله عليه وسلم. نعم انظر هذا المنهج الحقيقي، يستشير أولاده، قد يستشير يقول أطفاله. نعم هذه العقلية جرت على كثير من الأسر الويلات والمصائب والبلاء والتفرق والتشتت، وارتفع شيئا فشيئا في المستوى الأسرة، على مستوى المجتمع، على مستوى حتى الجماعات الإسلامية. بعض الجماعات الإسلامية تمارس هذه العقلية، والتقهقر والتأخر الذي وقع في كثير من الجماعات الإسلامية أو المؤسسات الإسلامية، ولتجربة في هذا المجال مع بعض المؤسسات الإسلامية، مؤسسة من المؤسسات وقعت لديهم مشكلة ووجهت نظر، فطلب مني أن أتصل، وهي لها وجود في خارج المملكة هذه المؤسسة حتى لا أحدث. فجاءت فرصة والتقيت مع بعض أعضاء مجلس الإدارة فأعطوني وجهة نظر، التقيت برئيس مجلس الإدارة وقلت أخوانك أعضاء معك في مجلس الإدارة، قال لا هم أعضاء منفذين الرأي لي أنا. فحاولت أن أقنعه ما استطعت، انتهت المؤسسة وانهارت وصفيت. وهذا يا أخوان ترى نهاية طبيعية، كما أن البيت ينتهي بالطلاق والتفرق والتشتت، كذلك تنتهي الأسرة، تنتهي المؤسسة، تنتهي الجماعة، تنتهي الدول. انظر هذه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أين هداهم؟ إلى أن يغرقوا في البحر. هذه النتيجة الطبيعية كما فعل فرعون. ولذا هذا الموضوع الحقيقة موضوع جوهري، والوقت تلاحظون يسارعني فاعذروني على الاختصار الشديد. إذن سأعطيكم مثلا مشكلات الآن تواجه الأمة في حلول بعض الظواهر في بعض كثير من الدول الآن. يعني مثلا أمريكا، لنأخذ مثلا أمريكا، فيما تزعمه، أقول تزعمه تدعي من حرب الإرهاب، أمريكا التي تدعي الحرية والديمقراطية والرأي ولديها الأحزاب، هي تمارس القمع والديكتاتورية والغطرسة وتعاقب من يمارس الحرية، بينهم في الحقيقة يخالفون المنهج الكوني والمنهج العقلي. ولذلك انظر النتائج المدمرة التي جرته هذه العقلية. المشكلة أن هذا الأمر لم يقتصر على أمريكا، كثيرون يستخدمون عقلية أمريكا التي عقلية فرعون كما قلت. ولذلك هنا عندما نتحدث أقول مثلا انظر إلى هذا الرجل العاقل من الغرب، حتى ننصف في الطرح، ناقش هذا الرجل الغربي الجرائم التي تقع في البلاد في أي بلد، وجد أن كثيرا من الدول أسلوبها في مواجهة الجرائم أسلوب العقاب فقط، أسلوب السجن، أسلوب أساليب كثيرة. فقال كلمة الحقيقة رائعة جدا، لأن العقاب أيها الأخوة غالبا يقع على البدن. فقال ما من جريمة، طبعا هذا لأحد الغربيين، ما من جريمة إرادية، لاحظ كلمة إرادية، تقع على وجه الأرض إلا سبقتها جريمة في المخ. حقيقة هذا كلام عجيب جدا ومؤثر. كيف هذا تفكير يؤدي إلى نتيجة؟ بمعنى أننا لو تعاملنا مع أصحاب من نقول إنهم وقعوا في جريمة ليس بأسلوب العقاب البدني فقط، بأسلوب معالجة الجريمة التي وقعت في المخ، لأن جريمة المخ سبقت جريمة اليد. فالسارق عندما يخطط لسرقته أو للسرقة قبل أن يسرق ويخطط، الذين مثلا عندنا فجروا ودمروا في المباني وقتلوا الأشخاص، هؤلاء خططوا تخطيط بعيد جدا، إذن الجريمة سبقت في المخ. صاحب المخدرات يعمل تخطيط رهيب جدا قبل أن يهرب المخدرات. إذن تعالوا من العلاج، ولا أقول أنني نلغي العلاج البدني كالعقوبة أو غيرها، كلا، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والقرآن مليء والإسلام بالعقوبة البدنية، لكن إغفال العقوبة، مناقشة الحوار، النقاش، الإقناع، بمعنى أن سبقت هذا الشخص سارقا أو أي غير ذلك، لأنه قد تكون المشكلة، وخاصة اليوم كثير من الجرائم التي وقع فيها شبابنا حقيقة سبقتها جريمة في المخ، وهي جريمة تحتاج إلى إقناع. لو أننا أقنعنا هذا الشخص تتغير تماما. ولتجربة، لولا أننا في مكان هنا لا بد أن نتحدث بالحقائق لما ذكرتها، يعرفها الأخوة معي الآن. يأتيني بعض الشباب الذين لديهم حقيقة انحراف في فكرهم ويؤيدون مثل تفجير، نكون صريحين بالحقائق، بل بعضهم والله يأتي وقد انتهى ما بقي إلا تنفيذ العملية، وفي نقاش لا تجاوز أحياناً يا أخوان ربع ساعة أو نص ساعة أو لقاءين ينتهي تماماً. إذن سلكنا المنهج الصحيح وهو معالجة مشكلة التي وقعت في المخ بحوار وأدب، فخلاص انت حلت المشكلة واقتنع أن هذا مثل التفجير ليس من الجهاد، بل أنه لا يجوز وأنه حرام وإلى غير ذلك، لكن بأدلة مقنعة. هو ما جاءني مجبرا، هو جاء باختياره. وتحاول أن تسلك معه أسلوب الإقناع. أنا لو أنه عندما جاء إلي وقلت له هذا ما يجوز وهذا حرام واتق الله، ربما ما يؤثر فيه هذا الكلام، لأنه هو يرى بعضهم أن من تقوى الله أن يفعل هذا العمل، هو يرى أن من تقوى الله ومن الجهاد أن يفعل هذا العمل. إذا تحتاج أسلوب آخر في النقاش، إذا أسلوب الحوار، أسلوب النقاش، أسلوب التفكير، إعطاءه مهلة، تعطيه فترة يفكر ويرجع يراجع. ولذلك جئنا أيها الأحبة نطرح مثل هذا الموضوع الذي قلت لكم هو موضوع طويل، وسأحاول إن شاء الله أن ألتزم بالوقت الذي حدد لي وأدع المجال لكم. الإسلام كرم الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، بني آدم بإطلاقه، لكن هو أحيانا يريد المهانة لنفسه. والتين والزيتون يا طور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رد الله أسحل السافلين، بعض الناس اختار لنفسه وقد أكرمه الله المهانة والضياع. بماذا كرم الإنسان؟ من أعظم ما كرم به الإنسان هو العقل، ويختلف عن الحيوانات والعجموات والبهائم بماذا؟ بعقله. فإذا فقد هذا العقل ما الذي يحدث بعد ذلك؟ لا قيمة له، لهم قلوب لهم عقول لكن لا يسمعون بها ولا يفقهون بها ولا يبصرون بها ولا يسمعون بها، كما بيّن الله في مواضع عدة. لأن العبرة بالاستخدام وحسن الاستخدام هنا. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان، ولما تفاضلت النفوس ودبرت أيدي الكمات عوالي المران. ولذلك جاء القرآن يركز على موضوع التفكير في مواضع عدة أشير إلى بعضها. طبعا من التفكير الفهم، التدبر، كلها عبارات طبعا مرادفة، التعقل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالذي لا يفكر كأن على قلوب عقل أقفال وليس قفلا واحدا. صحيح أن جاءت بصيغة الجمع أم على قلوب أقفال، هناك الآن قلوب معطلة حقيقة، قلوب معطلة أيها الأخوة. وهذه النعمة العظمى التي من الله بها على المسلم وعلى الإنسان عموما والمسلم خصوصا لا يستخدمها. تصوروا أن ثريا من الأثرياء ولديه الأموال ويعيش في كوخ، ماذا يقول عنه الناس؟ سبحان الله. فكذلك الذي أمهبه الله هذا العقل فلا يتدبر ولا يفكر. أيضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، وعظ من الله جل وعلا أن تقوموا. نعم، إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. نعم، ثم تتذكروا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآيات في هذا كثيرة جدا. وفي أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بأحاديث، رب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقل من هو أفقه منه. من يرد الله به خيرا يفقه. إذن الحفظ غير الفقه، ولذلك تميز العلماء ليس فقط بالحفظ، الحفظ مهم لكن يتميزون بماذا؟ بالفقه ومعرفة مآلات الأمور. ولذلك كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، اللهم علمه التأويل فقهه في الدين. نعم، ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ولد لكسرى مولودا فأحضر بعض المؤدبين ووضع الصبي بين يديه وقال ما خير ما أوتي هذا المولود؟ قال عقل يولد معه. قال فإن لم يكن؟ قال تأدب حسن يعيش به في الناس. قال فإن لم يكن؟ قال فصاعقة تحرقه. هذا أصبح لا قيمة له في الحياة. ويقول وهب بن منبه: قرأت في بعض ما أنزل الله تعالى إن الشيطان لم يكابد شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل، وإنه ليسوق 100 جاهل، نعم، فيستجرهم حتى يركب رقابهم فينقادون له حيث شاء، ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه حتى ينال منه شيء من حاجته. وما وهب الله لامرئ هبة أحسن من عقله ومن أدبه، هما جمال الفتى، فإن فقد ففقده للحياة أجمل به. والتفكير الذي نتحدث عنه هو إعمال الخاطر في الشيء للوصول إلى نتيجة عملية واقعية معتبرة. ولذلك يقول أهل اللغة: جولان العقل، يقولون التفكير هو جولان العقل في طريق استفادة علم صحيح، كما ذكر ابن عاشور، جولان العقل في استفادة علم صحيح كما ذكره ابن عاشور. ولهذا لم يجئ التفكر في القرآن إلا محمودا، بل ذم تاركه المعرض عنه، بخلاف التفكير الذي هو، لاحظوا، من منطلق الفكر، فمنه المحمود ومنه المذموم، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، نعم، كما تعلمون. ولذلك فالتفكير الصحيح هو الفكر الموصل للعلم الصحيح. والمقصود أن لفظ مفكر لا يدل بمجرده أن لفظ مفكر لا يدل بمجرده على كبير مدح، فكل إنسان عاقل فهو مفكر، ولكن قد يفكر تفكيرا صحيحا وقد يفكر تفكيرا سقيما. ومع كل أثر، وقد شوه هذا اللفظ بنسبة إلى أناس هم أبعد عن المنقول والمعقول، وسلكوا مسالك المتكلمين ففارقوا الوحي وتخبطوا في الضلالة، لكنهم لما كانوا أصحاب جدل لا يميزه كثير من المفكرين أو المثقفين أطلق عليهم لقب مفكر. والمفكرون الحقيقيون من أهل العلم والنظر يعلمون أنهم مفكرون من جنس تفكير الوليد، وهو تفكير باطل، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. إذن ثم أصل إلى نقطة مهمة جدا أيها الأخوة، لا أحد غير الله جل وعلا، وهذا الذي خلق فيك العقل لا يمكن أن نحدثه، لكن نقول من البشر، لا أحد من البشر يستطيع أن يمنعك من التفكير أبدا، إلا إذا قضى على الإنسان أو أعطاه ما يؤدي به إلى الجنون. لا يمكن. قد يمنعونك من الأكل، قد يمنعونك من الشرب، من القيام، قد يسجن الإنسان، لكن الذي لا يسجن أبدا هو العقل. يقول ابن ولذلك فقه ابن تيمية هذا المعنى رحمه الله: ما يقوم مني أعدائي، سجني يسجنونك خلوة، يسفرونك سياحة، يقتلونك شهادة. قال: والمحبوس من حبس قلبه عن ربه. إذن ما أحد يستطيع في الكون من البشر أن يوقف ملكة العقل التي هي ملكة التفكير. نحن لا نتحدث عن المجانين، لا. وبهذا أيها الأخوة سأذكر لكم قصة طريفة حدثت لأحد طلاب العلم، وهذه القصة حدثت قبل 16 عاما. هذا الشخص يقول: كان عندي فاكس وسافرت، وكنت إذا أردنا أن نسافر قلت للأولاد ضعوا أوراق في الفاكس حتى إذا سافرنا ورجعنا تكون جاءت أوراق. يقول: لما جئنا من السفر فوجئت أن آخر ورقة قد توقفت قبل 4 أيام وهو يأتيه أوراق كثيرة جدا. يقول: فتأثرت وعاتبت الأولاد وقالوا نسينا نضع أوراق. يقول: فلما وضعت الأوراق قلت أفاجأ بإذا الجهاز يشتغل، هو ما يعرف التقنية جيدا، يشتغل الجهاز ويأتيني بكل الأيام الماضية. فاستخرج منها فائدة جميلة جدا. والعجيب أن هذا الشخص بعد هذه القصة بفترة ابتلي سنوات وجلس في الاعتكاف سنوات. يقول: فتوصلت إلى نتيجة، ممكن الإنسان تأتيه حالة ما عنده أوراق يسجل أفكاره، لا تكون هذا الحديث أفضل منك، سجله في عقلك، ما دام هذا الجهاز لم يضيع كل ما جاءه في أثناء السفر وهو حديث آلة، فكيف بالعاقل قد يقول والله ما عندي أوراق كيف أفكر دور فكر. فيقول استفدت من هذه النظرية في فترة ابتلائي وامتحاني. إذا ما حد يستطيع منعك من أن تفكر، يمنعونك من الأكل، من الشرب، من المشي، من اللقاء بأهلك، ما حد يمنعك من التفكير. إذا لا عذر لك، لا يدخل، اسمحوا لي لو قلت موضوع التفكير لا يدخل تحت قاعدة عدم الاستطاعة إلا المجنون الذي لا عليه شيء أصلا. أما ما عدا المجنون ما يمكن، يمكن اعتذر، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة. ما استطاع الصيام يفطر، ما عنده مال لا يزكي، لكن في موضوع التفكير لا عذر لمسلم، لا عذر لمسلم عاقل، لا يدخل تحت موضوع أنني لا أستطيع إطلاقا. وهذا يحملنا مسؤولية الحقيقة مهمة في هذا الجانب، ولذلك علينا أن نعنى بهذا الموضوع ونصل إلى نتائج إيجابية في تعاملنا معه. خذوا من الأمثلة التي نصل إليها هنا. يقول أحد علماء التفكير، ولا بد أن نستفيد من التفكير، أن نستفيد من الغرب، الحكمة ضالة المؤمن. وأبو هريرة رضي الله عنه استفاد من الشيطان، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب. فأصبحت آية كما تعلمون الكرسي من أقوى أدلة حديث أبي هريرة في قصته مع الشيطان. فنحن كذلك نستفيد من غيرنا، نستفيد من الغرب ومن غيرهم ومن عقلائهم، لكن استفادتنا تكون خاضعة لنصوص الكتاب والسنة ونصوص الوحيين. يقول هو بعد أن ذكر عددا من التعريفات، لا يوجد هناك تعريف واحد مرضي للتفكير، لأن معظم التعريفات مرضية عند أحد مستويات التفكير، أما التفكير الشامل فيصعب ضبطه. ولذلك فإنه يصعب أن نحدد التفكير إلا بعبارة نقول أن التفكير هو إعمال الخاطر في الشيء والخروج منه بنتائج محددة، والخروج منه بنتائج محددة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى العقل عقلان، عقل غريزة وعقل مكتسب، عقل غريزة وعقل مكتسب. وثم بيّن ذلك وفصل مما لا أستطيع والوقت لا يسعفني على أن أتحدث به. ولذلك فيخضع أحدهما للآخر، عقل الغريزة وعقل المكتسب. ولذلك وما أحوج الأمة اليوم إلى ذلك العقل الذي يتعامل بعيدا عن الاستعجال أو التنازل أو يتخذ من الأسباب في غير موضعها، وتحتاج الأمة إلى تفكير يضع الحلول العملية لخروجها من أزماتها، بل لتقود الأمم كما كانت من قبل، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهنا كيف يأتي السؤال، كيف يطور الإنسان قدراته العقلية؟ أولا الخلقة، لا شك أن الذي وهب العقول، لا نستطيع أن نقول إن عقول البشر كلها على سواء، كما أنهم مختلفون في ألوانهم وفي أشكالهم وفي طولهم وفي قصرهم وفي صحتهم ومرضهم، فلا شك أن العقول تختلف، لكن كلهم يملك ما دام لم يصل إلى درجة الجن حدا أدنى من العقل الذي يلزمه في التكليف ويلزمه في التفكير. فلذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا يأتي موضوع العلم، الخلقة لله جل وعلا، يأتي العلم وهو من أقوى ما يقوي سبل المعرفة في التفكير. فبمقدار ما يترقى الإنسان في العلم وأهمه العلم الشرعي فإنه يوفق لحسن التفكير، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثالثا أيضا العقل المكتسب، الاكتساب من أقوى ثمرات تنمية العقل. نحن عندما نتحدث عن العقل أيها الأخوة لأنه هو مجال التفكير وهو ميدان التفكير. ولهذا خذوا هذه القصة في الصحيح، لما ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أين؟ إلى الشام، جاءه الخبر أن فيها الطاعون. الحقيقة وقع في مشكلة عمر رضي الله عنه، فقال، فاختلف الصحابة فقال نادوا لي من أفضل من معهم، من هم المهاجرون. فاختلفوا، بعضهم يقول له ادخل أنت جئت فادخل، وبعضهم يقول له لا لا تدخل إلى الطاعون. طبعا لم يبلغهم الحديث الصحيح، في عدم الدخول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم احتاجوا إلى أن يفكروا في مسألة قطعية، لكن لم يكن بلغهم الحديث. فاختلف المهاجرون فغضب عمر وقال قوموا عني ائتوني بالأنصار. طبعا الأنصار وكلهم فضلاء لكن بعض المهاجرين، فاختلفوا. بعض الأنصار يقول ادخل أنت جئت فلا ترجع، وبعضهم يقول لا 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 تدخل. فاختلفوا والخلاف شر. قال قوموا عني أأتوني بمن؟ بمهاجرة الفتح الذين هاجروا بعد الفتح، مشيخة قريش أي مشايخ قريش. من ناحية الفضل لاحظوا والمنزلة لا شك أن المهاجر والأنصار أفضل مهاجر، لكن يتميز مشايخ يسمون مشيخة قريش بماذا؟ بطول التجارب وحنكتهم التجارب. فقال لهم عمر رضي الله عنه ماذا تقولون في القضية؟ أدخل والشام طاعون أو ألفظ؟ قال فما اختلف رجلان منهم، كلهم قالوا لا تهلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارجع بهم. قال لم يختلف منهم رجلان. سبحان الله عجيب جدا. قال عمر رضي الله عنه هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. هنبحث عن هذا، لكن ما أراد أن نستبد أيضا، لاحظوا ما أراد أن نستبد برأيه، وهو ليس استبدادا، هو لأمر المؤمنين. ومع ذلك طلب أن يشاور الأولين والآخرين حتى انتهى، ثم اتخذ قراره. في هذه الأثناء جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فسأل ما القضية، فأخبروه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جئتم بلد وفيها الطاعون فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. يعني رأي مشيخة قريش المهاجرة في الفتح هو الذي وافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا تميز هؤلاء؟ لا شك أولئك بالعلم والفضل قطعا، تميزوا بالتجارب. إذا التجارب لها دلالات. لأكن أكثر وضوح معكم في هذه القضية، منذ بدأت التفسيرات عندنا هنا، وأنا أقول هذا شيء مسجل، نصحت الشباب وقلت لهم سرا وعلنا، وقلت في مساجد قريبة منا هنا، قلت والله ستندمون، طريقكم هذا طريق خاطئ قد سلكه من قبلكم، فالنتيجة لا شيء، أن هذه التفسيرات ستؤدي لما تريدون، غير صحيح، والمقدمات الفاسدة تؤدي إلى نتائج فاسدة. وقلت لهم اختصر الوقت 1423 تقريبا 22، وإلى الآن نسأل الله أن يكتمل، ماذا تحقق من نتائج؟ أبدا ما تتحقق. السبب ليس مني، استفدت من تجارب من سبقنا، ودرست تجارب من سبقنا في بلاد كثيرة لا تزال إلى الآن لا 40 أو 20 أو 30 سنة في مصائب ونتيجة لا شيء. إذن التفكير من أقوى دعائمه هي التجارب. قدمنا العلم وتقصد بالعلم أول الكتاب والسنة، ولا شك أي علم ينفع الأمة. أيضا السن أيها الأخوة، السن له أثره في ذلك، ولهذا ذكر الله جل وعلا في ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فأغلب أنبياء الله بعثوا على ماذا؟ على الأربعين. وقال العلماء هي درجة الاستواء وبلوغ الأشد، بعضهم أوصل إلى 50 أن يبلغ الأشد، وبعضهم قال يبدأ من 35، والذي يرجع إلى سورة القصص يجد تفسير هذا. لكن لما قال الله جل وعلا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، استنبط منها العلماء أن بلوغ الأشد يكون في 40. إذن السن مؤثر هنا، ولهذا يبقى إذا رأيت مثلا عملا أغلب من فيه شباب ليس معهم من الشيوخ أحد وأصحاب التجارب، ففي علامة استفهام كبيرة جدا. نعم قد يأتيني من يقول لي إن إبراهيم عليه السلام قال الله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني وهو غلام، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهو فتى، وماذا قال يحيى؟ وآتينا، قال الله جل وعلا عن يحيى وآتيناه الحكمة صبية. هذه حالات استثناء، وإلا فأغلب الأنبياء بعثوا على الأربعين لأنهم يتولون مهمات عظيمة جدا. كنت قبل فترة التقيت في بلد، تعرفون الحج يأتون الأخوان من كل البلاد، فالتقيت بعض الأخوان من بلاد إحدى بلاد الله الموجودة فيها مشكلات وفيها تقاتل، كانوا كلهم متفقون ضد أمريكا وضد أعداء الله جل وعلا، ثم اختلفوا. بدأ الآن قتال بين حتى بعض الفئات المجاهدة، فوجدت أن بعض فبدأوا يتحدثون معي عن مجموعة من هذه المجموعات التي صعب الحوار معها، وبدأوا يقولون فلان فلان شخص منهم، وبعد أن أكثروا اسمه توقعت أنني أمام رجل أنا لا أعرفه بالستين أو السبعين. فقلت كم عمره؟ قلت لا انتبهت، أحد قال 25 أحد قال 27، هذا زعيم المجموعة. والمسألة يا أخوان والله دماء. ودخل أناس من العقلاء من خارج هذا البلد وذهبوا أكثر من مرة للصلح ما استطاعوا، وهؤلاء الذين يرفضون. ففي إشكالية. إذا السن، أنا لا أقول لا يفهم مني خطأ كلام، لكن السن مؤثر في التجربة، وأنا ذكرت الأمثلة الواقعية في هذا الأمر، لكن السن وحده لا يكفي. أنا أذكر نماذج، أذكر الخلقة، العلم كما ذكرت قبل قليل، التجارب، السن، وتأذكر أيضا. ولذلك يقول سحيم بن وسيل الرياحي: أنا ابن جلا واقتلاع السنايا، متى أضع الإمامة تعرفوني، صليب العود من سلفي نزال كنسل السيف والضاح الجبين، عذرت البذلة، البذلة هي المياق الكبيرة، يقول عذرت البذلة إذ هي خاطرتني، يعني خالفتني، عذرت البذلة إذ هي خاطرتني، فما بالي وبالي ابني وبالي ابني لبوني، يقول شباب جالسين يخالفوني بس قارنهم بالجمال، وماذا يزدر الشعراء مني وقد جاولت سن الأربعين، أخو 50 مجتمع أشد ونجذني مداورة الشؤون، نجذني أي أنضجني وأكملني مداورة الشؤون. جمع في هذه الأبيات روائع في اكتمال العقل في العلم والتجربة، ومن عقله يقول إذا كان من سيحاورني له مثل التجارب ومثل العلم لا مانع. فلذلك نقول إن السنة أيضا مؤثر في هذا الموضوع، ولا بد أيضا نجد من هذه المسائل إعمال العقل أو التفكير المحمود أيها الأخوة. وهذا يقع فيه أناس كثير، ولذلك يقول الله جل وعلا: فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كيف؟ يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفلاسفة: إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستوية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت بهم، يقصد الفلاسفة، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هذا الكلام الحقيقة، هذه الآية عجيبة جدا، وفهم شيخ الإسلام أن الذكاء وحده لا يكفي، ولذلك التزكية من الشروط أن تكون التزكية، التقوى، الإيمان مما يوجه الإنسان، وإلا فأصحاب الضلال والإنحراف يفكرون كما ذكرنا عن الوليد قبل قليل. أسأل الله أن يحفظنا ويوفقنا ويكرر شكري لكم ولشيخنا الشيخ محمد جبر الرشيد على هذه الندوة المباركة، ولكم جميعا وللأخوة الذين عدوا هذه الندوة وآداروها وقدموها وهي لها، شكر لكم موصول للأخوة والأخوات ولأهل هذا البيت الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب مثل النخيل بحسن